الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا هو المجلس 12 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام أبي الحسين محمد ابن الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري، ونحن في صبيحة الجمعة 25 من الشهر 11 عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا في كتاب الإيمان، ووقفنا على حديث شيبان بن فروخ بسنده في حديث حذيفة لا يدخل الجنة نمام. فنبدأ على بركة الله، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. 22 أنا قلت 12 الظاهر الحين ما صحينا، الله المستعان. 22 المجلس 22. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى الإمام مسلم قال رحمه الله: وحدثنا شيبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد، فقال القوم: هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال: فجاء حتى جلس إلينا، فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش قال: وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال حدثنا ابن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد، فجاء رجل حتى جلس إلينا، فقيل لحذيفة رضي الله عنه: إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء. فقال حذيفة رضي الله عنه: إرادة أن يسمع سمعت رسول إرادة أن يسمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات.
حديث حذيفة رضي الله عنه بأسباب وروده وذكره من قبل حذيفة رضي الله عنه حديث عظيم يدل على خطورة النميمة، والنميمة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كبيرة من كبائر الذنوب، ومعناها نقل الحديث بين الناس بقصد الإفساد بينهم، فمتى ما كان نقل الحديث بغير قصد الإفساد فليس من النميمة في شيء، كمن ينقل حديثا لكي يزيد ألفته، من ينقل حديثا لكي يستشيرهم مثلا، من ينقل حديثا لكي يبين لهم أن فلان يحبه، ونحو ذلك من الأمور. فالنميمة نوع من أنواع الغيبة، فهو ذكر للمسلم بما يكره من جهة، وزيادة على ذلك نية القصد في الإفساد بين المتحابين. وقوله أن حذيفة رضي الله عنه بلغه أن رجلا ينم الحديث، ينم الحديث يعني وظيفته أنه ينقل الكلام، مثل ما نقول احنا انه جاسوس يتجسس، وش يقول الناس عن فلان، وش يقول الناس عن فلان. فالتجسس على الناس منهي بنص القرآن: ولا تجسسوا. قال: بلغهن رجلا ينم الحديث، يعني سمي هذا العمل نما من جهة ينم، نم الرجل ينم من جهة أنه يكبره ويجعله ينمو من هذا الوجه، فسمي هذا الفعل من جهة مادة النون والميم والواو وهي مادة النمو. قال: ينم الحديث، يعني يرفعه ويزيد فيه. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. سبق أن بينا الباب في فهم مثل هذه الأحاديث، أن ننظر إلى ما بعد المبتدأ في الكلام: لا يدخل الجنة، ما بعد مبتدأ الكلام نمام، هذا خبره. فننظر إلى الخبر، هل هو مناقض من نواقض الإيمان أو ليس مناقضا للإيمان من كل وجه؟ فإن كان ليس مناقضا للإيمان من كل وجه فإنه لا يكون كفرا وردة، وإنما يكون نقصانا للإيمان الواجب. وبناء على ذلك، النميمة ليس شيئا مناقضا للإيمان من كل وجه، وبناء على ذلك فلما نقول النميمة ليست من الصفات والخلال المناقضة للإيمان من كل وجه، فكيف نفهم معنى لا يدخل الجنة نمام على ما سبق بيه؟ ما دام نمام ليس مناقضا للإيمان من كل وجه، فمعنى لا يدخل الجنة أي مع الداخلين المؤمنين الذين يدخلون الجنة ابتداء. ومن لم يفهم هذا الحديث يحصل عنده اضطراب في الفهم، فإما أنه يكذب بمثل هذه الأحاديث كما هو الواقع عند المرجئة الذين يقولون الأعمال لا تؤثر على الإيمان، وأن أفسد وأفسق المؤمنين يدخل الجنة مع أتقى المؤمنين سواء بسواء. ما الذي أداهم إلى هذا؟ من أحد الأسباب عدم فهمهم للآيات والأحاديث التي فيها نفي الإيمان لبعض الأوصاف التي هي ليست مناقضة للإيمان. وفي المقابل فهم أناس فهما ضالا، فظنوا أن معنى النفي هنا النفي الأولي والأبدي، يعني لا هم يدخلون الجنة ابتداء ولا هم يدخلون الجنة انتهاء، مخلدون في النار أبدا، هذا معنى قولهم، بل هو منطوق قولهم وليس معنى، كما هو حال الخوارج قاطبة وأكثر المعتزلة. لا يدخل الجنة نمام فهموه على الظاهر، لم ينظروا إلى خبر المنفي بكلمة لا. لو نظروا إلى الخبر المنفي لفهموا المعنى. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، وفيه أن قال همام بن الحارث: كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير، فكنا جلوسا في المسجد. الأمير هنا المقصود به ليس الأمير العامة، مقصود بالأمير أمير ناحية، والسمع والطاعة واجبة لأمراء النواحي كما هي واجبة للأمير العام، لكن السمع والطاعة لأمير النواحي بحسب ما تحت يده من الأعمال، وأما الأمير العام فالسمع والطاعة واجبة له على العموم وما دام أمره في المعروف.
قال فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير، أشاروا إليه مع وجوده، ففيه دلالة على أن ما يسوء المرء من الكلام أمامه ليس بغيبة ما دام أنه موجود حتى لو سأه ذلك، لأن هذه صفة ذميمة كون الإنسان يتجسس ويتحسس. حتى اليوم أنتم تشوفون أن اللي يشتغل في المباحث يستحي يقول حق الناس أني أنا في المباحث متجسس على الناس مثلا، ولذلك يدخل مع الناس خيفة. قال فجاء حتى جلس إلينا، يعني حذيفة رضي الله عنه، فجاء يعني الرجل حتى جلس إلينا يعني في مجلس حذيفة رضي الله عنه، فقال حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. وأصل كلمة القتات من القوت، مادة القاف والواو والتاء مشتقة من القوت، وهو ما يأكله الإنسان ويتقوت به، فسمي النمام قتاتا لأنه إنما يأكل ويعيش على النقل ونقل الكلام بين الناس، فينقل من هذا إلى هذا ليعطوه، وينقل من هذا إلى هذا ليحبوه، وينقل من هذا إلى هذا ليمكنوه من الجلوس ومن الأكل ونحو ذلك، ولذلك سمي قتاتا، أي أنه يأكل ويكون معاشه وماله وطعامه لأجل أنه ينقل الكلام، فالناس يمكنونه من الأكل ومن مجالستهم ومن السماح له بالطعام معهم. ثم أورد رحمه الله أيضا هذا الحديث من طريق آخر، وفيه قال همام بن الحارث كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد. المقصود هنا بالمسجد يعني مسجد الكوفة، والألف واللام للعهد. فجاء رجل حتى جلس إلينا، فجاء رجل حتى جلس إلينا، وقوله هنا فجاء رجل فجلس إلينا يؤكد أن الرجل جلس إلى مجلس حذيفة رضي الله عنه. فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، إما أنه قيل هذا الكلام لحذيفة ليحذر من الكلام، وإما أنه قيل له هذا الكلام ليحذر الرجل من نقل الكلام. أما الأول فلا يتصور، لأن حذيفة رضي الله عنه ومن معه من الصحابة كلهم يعلمون أنه لا يجوز الكلام على الأمراء في مجالس العامة ولا في مجالس الخاص. وهنا قضية مهمة، بعض الناس لضعف ديانته وسوء طويته وعدم فهمه للقضية يظن أنه لا يجوز الكلام على الأمراء في المجالس العامة وأنه يجوز في المجالس الخاصة، وهذا غير صحيح. لا يجوز الكلام على الأمراء لا في المجالس الخاصة ولا في المجالس العامة. أي نعم، كان من وصف الخوارج الكلام على الأمراء في خاصة المجالس، وهذا ينبغي أن نحذر منه، ولذلك كانوا ينحازون عن الناس ويختفون، وما من قوم يختفون ويتخفون في الحديث إلا وفيهم سوء طوية، نسأل الله السلامة والعافية. إذن بقي أنهم إنما قالوا لحذيفة هذا الكلام، فقال لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء ليحذره من ذلك، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات كاللفظة السابقة. وهنا يأتي السؤال، ألا يجوز أن يضع السلطان حسسا أو أناسا جسسا لمعرفة المجرمين وأخبار الذين يفسدون في الأرض من الفجرة والفسقة، هذه مسألة أخرى، لا ينبغي الخلط بين القضايا. فإن وضع السلطان شخصا مثل المباحث يقول وظيفتكم كشف المجرمين، وظيفتكم التجسس والتحسس لكشف المجرمين ومعرفة السارقين والدخول بين الناس لمعرفة الذين ينشرون المخدرات مثلا، أو الذين يهربون الناس أو يهربون البضائع ونحو ذلك من أمور الفساد، فهذا باتفاق العلماء لا بأس به. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرسل العيون، وكان يرسل عليه الصلاة والسلام العيون، إذا جاز إرسال العيون على الكفرة لأجل معرفة أحوالهم سرا حفظا على الإسلام، فكذلك يجوز بث العيون لأجل المحافظة على الأمن. إذن ما الذي لا يجوز للأمير؟ الذي لا يجوز للأمير أن يبث الناس ماذا يقول الناس عنه، مثلا خلك مع الناس شوف الناس من اللي يتكلمون علي جيب لي أسماء، اللي يمدحوني ما لك شغل فيه، هذا الذي لا يجوز. فلا ينبغي للأمير أن يبحث، ولا للحاكم ولا للمسؤول أن يبحث عن مديح نفسه ولا عن مذمة نفسه، وإنما وهذه أداة حصر ولا لا، إنما جاز له بث العيون لأجل حفظ الأمن. وهذه قضية عامة ولا خاصة؟ عامة. إذن لذلك جاز هذا الأمر، ففرق بين المسألتين. وليس من يعمل في المباحث العامة ليس هذه الوظيفة من الوظائف المحرمة كما يظن بعض الناس، وأنا سمعت بأذني بعض الناس يظن هذا محرم بناء على حديث حذيفة، هذا غير صحيح. لولا وجود المباحث لانتشرت الأمور الكثيرة المفسدة، ما عرف الحرامية ولا عرف إلا أصحاب المخدرات ولا غيرهم. أورد رحمه الله حديث حذيفة رضي الله عنه بثلاثة أسانيد، الإسناد الأول من طريق شيخي شيبان ابن فروخ، وهو شيبان ابن فروخ الكوفي، وعبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي الكوفي أيضا. قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون البصري، قال حدثنا واصل الأحدب وهو أيضا كوفي، عن أبي وائل شقيق بن سلمة المرادي الكوفي، عن حذيفة بن اليمان أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد الذين كانوا يقرئون الناس وينشرون العلم في بلاد العراق وفي بلاد العجم، وبقي رضي الله تعالى عنه حتى استفاد منه أناس. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على رجل يموت في المدينة حتى يرى حذيفة يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلمه أسماء المنافقين الذين ظهر نفاقهم في غزوة تبوك، وهم عدد يسير لا يصلون إلى 20 رجلا، وتاب منهم من تاب ومات منهم على النفاق من مات. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه علي بن حجر السعدي وهو الإياسي، وإسحاق بن إبراهيم فرهوية الحنظلي الهروي إمام خراسان وصاحب الإمام أحمد. قال إسحاق أخبرنا جرير، يعني معناه أن علي بن حجر ما قال أخبرنا، يعني قال عن جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم وهو ابن يزيد ابن قيس النخعي عن همام بن الحارث الكوفي عن حذيفة رضي الله عنه. ثم ورده رحمه الله من طريق آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة الإمام المعروف عبد الله بن أبي شيبة أخو عثمان الكوفي البغدادي الإمام المصنف صاحب المصنف صاحب المصنف قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال حا وحدثنا من جابو ابن الحارث التميمي. هنا القائل وحدثنا من جابو ابن الحارث التميمي الكوفي هو أيضا من شيوخ الإمام مسلم رحمه الله. قال واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش. وابن مسهر مر معنا كثيرا هو علي بن مسهر القرشي الكوفي. علي بن مسهر القرشي الكوفي عن الأعمش مر ذكره عن إبراهيم مر ذكره عن همام بن الحارث عن حذيفة مر ذكرهم.
قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن أبي زرعة عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرة. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان الأعمش عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزارة. قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان بهذا الإسناد وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا حديث أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد وذكر مثل غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أراه مرفوعا قال ثلاثة لا يكلمهم الله لا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع. وباقي حديثه نحو حديث الأعمش.
هذه الأحاديث حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة بألفاظها المتقاربة كلها دلالة على أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، وأن صفاته الفعلية تكون متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وفيه دلالة على أن بعض الأفعال موجبة لسخط الله وغضبه، وإن لم يكن صاحبه كافرا، وهذا فيه دلالة على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن المسلم قد يحب من وجه وهو كونه مسلما، ويبغض من وجه وهو كونه فاسقا أو فاجرا، وأن الكافر يبغض من كل وجه. فرق بين الأمرين. وفيه دلالة أيضا على صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن بعض الكبائر ينقص الإيمان الواجب، وأن بعض الكبائر قد تكون مناقضة للإيمان. كما تعلمون أن الكبائر مثل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، هذه مناقضة للإيمان، وأما الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر وما في معاني هذه فهي من نواقص الإيمان. أورد رحمه الله حديث أبي ذر، وفيه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فذكر في هذا الحديث أربعة أمور، وفي قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة دل على أن الكلام من الصفات الفعلية، فإن قال قائل فإن الله متكلم أزلا، نقول من حيث أصل الصفة هي صفة أزلية، من حيث كونه جل وعلا يكلم فلانا أو لا يكلم فلانا فهي صفة فعلية. ومن علامات الصفات الفعلية صحة النفي والإثبات فيها، هذه من علامات الصفات الفعلية، أنك تقول يكلم فلانا ولا يكلم فلانا، فصح نسبة الفعل سلبا وإيجابا إلى الله تبارك وتعالى، فهي صفة فعلية. ومن علامات الصفات الفعلية أن الله جل وعلا يوصف بها وبضدها، فأنت تقول يكلم فلان ولا يكلم فلان، وهذا فيه دلالة على أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يفعل ما يشاء، فيكلم بعض عباده ولا يكلم بعض عباده. أما قول بعض الشراح لا يكلمهم كلاما لينا هينا، هذا لا يستقيم. طيب إذا كان يكلم الآخر كلاما هينا لينا، هذا الرجل الآن يسمع ولا ما يسمع؟ إن قلت إن كلامه مع الواحد يلزمك أن يكون مع الكل، فما صار معنى في قوله لا يكلم، صح ولا لا؟ صار ما له معنى. ولذلك حصل الاضطراب عند الأشعرية النفاة للصفات الفعلية، ما يعرفون كيف يجاوبون مثل هذه الأحاديث، لذلك ما لهم إلا التأويل، فيؤولون لا يكلمهم أي لا يريد، فيرجع الأمر إلى الإرادة. أي نعم، الصفات الفعلية كلها من لوازمها الإرادة، هذا ما أحد ينكره، لكن تثبت اللازم وتترك الملزوم هذا لا يصح. وأيضا قوله ولا ينظر إليهم، لاحظ الآن فيه النظر إلى العباد، ونظر إلى العبد ولا ينظر إلى العبد، فإذا فيه دلالة على أن صفة النظر من الصفات الفعلية. فإن قال فإن الله عز وجل بصير بكل شيء، نقول كونه بصيرا بكل شيء غير معنى كونه ينظر إليه أو لا ينظر. نحن في المشاهد من صفات الخلق أنه لا يحصل لهم البصر إلا بالنظر، فهذه صفات للمخلوقين، أما الله جل وعلا فهو بصير بكل شيء، بصير بالمبصرات، سميع بالمسموعات، عليم بالمعلومات والمعدومات والممتنعات، لو كانت كيف ستكون. فصفات الخالق لا تقاس بصفات المخلوق. فلما نفى عن نفسه أو نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه صفات جاءت في القرآن ولا لا، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، جاء في القرآن في بعض الآيات. فلما قال لا ينظر إليهم، نفي لصفة الفعلية النظر، ويفهم من ذلك إثبات هذه الصفة لبعض الناس ينظر إلى فلان، ومعناه يحصل له قرة عين، نسأل الله أن نكون منهم. وأي قرة عين أعظم من أن ينظر الرب إلى العبد ولا ينظر إليهم، هذا نفي صفة النظر. والنظر هنا ليس من الإنظار، قد أخطأ من ظن أنه من الإنظار وهو التأخير. ليش أخطأ؟ لأن قوله ولا ينظر إليهم، لو قلت ولا يؤخرهم يعني يعجلهم بالعذاب، لكان الواجب أن لا يكون لا ينظر، لأن نظر ينظر فتح الياء. أما لو كان من الإنظار فأنظر ينظر، لكان الواجب أن يكون الصيغة من حيث الصرف ولا ينظرهم، ولا يحتاج إلى تعدية إلى. المشكلة أن هذول المعتزلة يدعون أنهم أهل اللغة، وإذا جاءوا في أشياء من البدهيات اللغوية يخطئون فيها. ليش؟ لأن الهوى يعمي الإنسان، نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. ولذلك هذه الآية صريحة، لا ينظر إليهم. فأنت لما تقول ينظر إليهم علمنا أنه من نظر، لأنه لو كان من أنظر لما احتاج لك إلى حرف الجر إلى. فأنت تقول أنظرت زيدا يعني أخرته، ما يصير تقول أنظرت إلى زيد، هذه ما هي لغة عربية، هذه لغة الأعاجم. كلام الله عز وجل المعجز للخلق من أفصح ما يكون. ولذلك حتى في آية سورة القيامة، ها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فما يصير تقول منتظرة الثواب، لأنها لو كان منتظرة الثواب ما احتاجت إلى كلمة إلى، لكانت العبارة ناظرة الثواب مباشرة، وجوه يومئذ ناظرة الثواب، لو كانت من إيش؟ من أنظرة، وحتى ما تصح بعد ناظرة الثواب، كان المفروض منظرة الثواب، لأن أنظر ينظر اسم الفاعل منه منظر، ومنظر اسم المفعول. ما أدري والله، الواحد يتعجب، لكن لما تقرأ كتبهم في التفسير ترى تأويلاتهم، إذا رأيت تأويلاتهم تستيقن كم أن الهوى يعمي البصيرة، وهم فطاحل في اللغة مثل الزمخشري وجماعته وربعه. قال ولا ينظر إليهم، إذن هنا نفي لصفة فعلية، نفي لصفة إيش؟ فعلية. فربنا جل وعلا له صفة البصر أزلية، صفة البصر إيش؟ أزلية، لكن نظر وينظر ونظر ولا ينظر هذه صفة فعلية، وهي من لوازم صفة البصيرة، صفة البصر من لوازم صفة البصر. قال ولا يزكيهم، والتزكية معناه هنا المدح والثناء والرفعة ويعطاهم المقام، إذن معناه أن هناك أقوام يزكيهم الله، يقول لهم كنتم كنتم صابرين فادخلوا الجنة، كنتم صائمين فهذا بابكم. هذه تزكية، أن يثني ربنا تبارك وتعالى عليهم فيقول أين الصابرون، أين المجاهدون ونحو ذلك. أما هؤلاء قال ولا يزكيهم، وأصل التزكية معناها التنقية، وقد أفلح من تزكى يعني تنقى وتطهر من الدنس، ولهم عذاب أليم. هذه نتيجة الأمور الثلاثة، وهذا لازم عدم الكلام وعدم النظر وعدم التزكية، لازم ذلك العذاب. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني قرأها معناها قرأها كما يقرأ القرآن، هذا معنى، يعني قرأها مجودة. ويحتمل أن معناه فقرأها يعني من الآية، قرأها من الآية أي أوردها من الآية ثلاث مرارا، ويحتمل قرأ بمعنى كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم العبارة ثلاث مرار، ثلاث مرار يعني بمعنى قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ ما دام أن تتكرر هذا الكلام فلهم الخيبة ولهم الخسارة. وأصل الخيبة خابوا من الخيبة، خاب الرجل يخيب أي بمعنى لم يحصل له مراده فرجع بلا فائدة. خابوا وخسروا أي خابوا بأعمالهم وخسروا أعمالهم ومراداتهم، أو خابوا في مراداتهم وخسروا ثمرة عملهم. من هم يا رسول الله؟ من هم؟ السؤال يوهم بأن أبا ذر رضي الله عنه سأل عن أسمائهم، لأن من سؤال عن العقلة. لاحظ الآن، انتبه للسؤال، قال من هم يا رسول الله؟ فالسؤال لا يفيد الاستفهام عن الوصف، إنما يفيد الاستفهام عن الاسم. لو كان السؤال استفهاما عن الوصف لكان بغير من، فليس استفهاما عن الرسم، إنما استفهام عن الاسم، من هم يا رسول الله؟ لأن أبا ذر رضي الله عنه لما سمع الحديث ظن أن المعنية هم أناس معينون، فأراد معرفة أسمائهم بقوله من هم. فلما جاء الجواب المسبل والمنان والمنفق صلاته بالحلال بالكاذب، علمنا أن المقصود ليس شخصا معينا، وإنما المقصود جنسا، وهذا اسمه نقل السائل إلى الجواب الأعم. كان يمكن أن يقول المسبل كفلان المتكبر، المنان كفلان المعطي، كان ممكن، لأن لا شك لما قال المسبل والمنان والمنفق ومنفق لا شك أن له واقعا خبريا من حيث الأعيان. فلما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر أسمائهم إلى ذكر الوصف العام، أفاد السائل إفادة عظيمة أن هذا الجنس ينبغي الحذر منه. ولهذا قال المسبل، والألف واللام هنا فيه بمعنى الاسم الموصول أي الذي يسبل، بمعنى الاسم الموصول أي الذي يسبل، والمنان الذي يمن، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. أما كون المسبل بهذه الخطورة فقد أجمع العلماء على أن المقصود به المتكبر، المسبل المتكبر، وهذا بالإجماع لم يختلف فيه أحد أن المسبل المتكبر هو في داخل تحت هذا الوعيد، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فيجر إزاره أو رداءه أو ثوبه خيلاء ويختال بثوبه. وإن كان المسبل غير متكبر فهل هو داخل تحت هذا الوعيد أو لا؟ جمهور العلماء قالوا لا يدخل، قالوا لا يدخل، لأن الإسبال من غير تكبر جاء فيه وعيد خاص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لكن الصحيح أن هذا الخبر وذاك يتوافقان ولا يتعارضان. طيب لما الله جل وعلا لا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، وين راح يكون؟ في النار. إذا ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. لكن قالوا لو كان المسبل من غير كبرياء كالمسبل كبرياء لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لقال هو في النار. ولذلك فرق بعضهم بين المسبل المتكبر والمسبل غير المتكبر، وكره جماهير العلماء الإسبال لحديث ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. والصحيح أن هذه الكراهة كراهة تحريم وليست كراهة تنزيه كما يظنه بعض الناس. جاء في هذه الرواية المسبل، وجاء في بعض الروايات المسبل إزاره بذكر الإزار، فهل المقصود أن الإسبال كله ممنوع أو المقصود المسبل مخصوص بالإزار؟ ذكر بعض العلماء أن المقصود بالإسبال الإسبال في الإزار على وجه الخصوص، ومعنى هذا الكلام أن من يسبل في سرواله أنه لا يدخل، أن اللي يسبل في عباءته وبشته ما يدخل، لكن هذا القول ضعيف. لماذا ضعيف؟ أولا لأن الحديث جاء مطلقا المسبل، وذكر الإزار في بعض الروايات هو من باب التمثيل وليس من باب التخصيص. من باب إيش؟ التمثيل وليس من باب التخصيص. ومما يؤكد أن ذكر الإزار في بعض الروايات من باب التمثيل وليس من باب التخصيص أنه جاء في بعض الروايات المسبل ثوبه، وهذا أعم ومعروف أن الرواة فقهاء يفهمون ما ينقلون، فإن نقلوا بالمعنى فالألفاظ التي ينقلونها بعضها تفسر بعضها، ولذلك ينبغي الإنسان أن يحذر. فإن قال قائل: طيب أنا قد أحتاج إلى أن أسبل لأني مثلا أنا أعيش في سيبيريا ما أقدر أرفع فوق الإزار، لو رفعت بيتجمد رجولي مثلا، هذه مسألة ثانية. الحاجة كما تعلمون الحاجات والضروريات تبيح المحظورات ولا لا؟ فما يجوز أن نسوغ عدم الحاجة على الحاجة لنرد الحديث، هذا شأن خطير ترى. بعض الناس يريد أن يسوغ للناس الإسبال فيقول: طيب أفرض أني أنا في مكان بارد شنو بسوي؟ طيب إذا كنت في مبارك بارد واحتجت أنك تغطي رجولك غطي رجولك، ما حد راح يمنعك. تبي تغطي رجولك بالإسبال، تغطي رجولك بالشراب، غطي رجولك ما حد يمنعك. احنا نتكلم في العادة المضطردة، في العادة العاد في الوقت العادي، فلا يجوز أن ندخل هذا في هذا. إذا المسبل واضح أنه على العموم، المسبل الذي يسبل سواء في دشداشته، في سرواله، في إزاره، في ثوبه الرياضي، في أي شيء كان، فإن كان على وجه التكبر كان أخطر ما يكون، إن كان على وجه غير التكبر فهو الإسبال من المخيلة، هو من المخيلة شاء أم أبى، كونه ما نواها نعم يخفف الحكم من حيث العقوبة، لكن لا يرفع حكم الإسبال. لازم نفرق بين هذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قال الإسبال من المخيلة. إيش معنى هذا الخبر؟ معناه أنت شئت ولا أبيت الإسبال من التكبر. طيب يقول أنا ما نويت، يقول أنت ما نويت يخفف الحكم، لكن ليس معناه أنك خرجت من الحكم. ولذلك نقول من لم ينوي بإسباله الكبر ولم يخطر بباله الكبر فنقول نعم لا يترتب عليه هذا الوعيد، لكن يترتب عليه الوعيد الآخر، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قوله والمنان، المنان اسم فاعل من منى الرجل يمن فهو منان، منى يمن فهو منان، وأصل المنان معناه الذي يمن بأعطيته، الذي يمن بإحسانه، الذي يمن بفعله، أحسن إليك في شيء فيمن عليك، أحسن إليك بمال فيمن عليك بمال، أحسن إليك بقول فيمن عليك بقول. وسمي منانا صيغة فعال لأجل المبالغة، معناه أنه لو من مرة لحاجة فلا بأس بذلك، وإنما المقصود هنا المنان يعني كثير المن، كل ما شافك ذلك، ها أنا اللي أعطيتك، أنا اللي سويت لك. مثل واحد أعرفه من الجماعة يقول يا أخي فلان ذلني شو أسوي، كل ما شافني قال أنا اللي جبتك وأنا اللي جبتك وأنا اللي جبتك وأنا اللي جبتك، شنو أسوي منه؟ يعني هذه قضية، ترى هذا معنى المنان، هذا معنى المنان. الإنسان أحيانا يحتاج الإنسان أن يخبر بقوله أو فعله أو عمله، يحتاج، هذا لا بأس به، إنما المقصود بالنهي هو أن الإنسان يبالغ في هذا. أنت قد تحتاج أن تذكر إنسان يا فلان ترى أنا لي قدر عليك، أنا أبوك مثلا ما في بأس، لكن كل ما شفت لك ترى أنا اللي ما أكلتك، أنا اللي شربتك، أنا اللي أكلتك، أنا اللي شربتك، آخر شيء بيقول زين ليش جبتني عجل، ذبحتني أنت، بيقول الشكل. مع أن الإنسان لو تأمل مهما تكون أنت سببا فأنت لست بشيء. ليش؟ لأنك أنت ما مننت بما تملك، مننت بما كان في يدك من المال. إذن هذا المال مال الله، مالك منه. أنت ما مننت بفعلتك، لأن فعلتك هذا اللي أنت صدر منك إنما كان بحول الله وقوته، أنت مالك إلا السببية. فلذلك صح اسم المنان من أسماء الله على الرواية، من صحح الرواية. ليش يصح؟ لأنه سبحانه وتعالى فعلا هو مالك الملك، فله أن يمن، فله أن يمن سبحانه وتعالى. قال والمنفق سلعته، إذا قلنا المنفق فمعناه نفق السلعة بحلفه الكاذب، هذا الفعل ماضي، نفق يعني بمعنى صرف ووزنه، نفق بمعنى صرف ووزنه، ينفق يصرف، فهو منفق يعني مصرف. طيب إذا قلنا المنفق سلعته، ما يصح. ليش؟ لأن أنفق ينفق يطلق في الخير، أنفق ينفق فهو منفق في الخير، وأما أنفق بمعنى تصدق، أما نفق بمعنى صرف. وهنا المقصود المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي المصرف سلعته بالحلف الكاذب. فهمنا هذه؟ هذه فائدة معرفة اللغة، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الجامع بين هذه الثلاث في الذكر أن المسبل صفة قلبية عند من يقول أنه متعلق بالكبر، وظاهره الإسباب. والمن قالوا صفة قولية في حق الغير، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب صفة فعلية متعلقة بحق الله جل وعلا، فهو يأتي باليمين ويقسم بالله أيمانا كاذبة لأجل الدنيا الفانية. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه. ها، هذا الدليل على المبالغة، لا يعطي شيئا إلا منه. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، هذا تفسير لمعنى الكاذب. والمسبل إزاره، قلنا إن هذه الرواية من باب التمثيل وليس من باب التخصيص، ولا لا؟ ذكرنا هذا صح؟ نعم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، أي بمعنى كبير السن ويزني عياذا بالله، وملك كذاب، حاكم ويكذب، وعائل مستكبر محتاج ويتكبر. الأصل أن هناك دواعي وأسباب للأفعال، فإذا عدمت الدواعي ووجدت الأفعال دلت على قباحة في النفس، فاستحق صاحبها ما ترتب على هذا الوعيد. ما من فعل إلا وهو يترتب على سبب، فإذا وجد الفعل بلا سبب فهو يدل على قباحة ووقاحة في النفس. نضرب مثال: لو أنك أنت رأيت إنسان يسرق منك، ولما مسكته: ليش تسرق يا ولد؟ قال: والله أمي بحاجة إلى الدواء، أروح أشتري لها الدواء. أنا أسألك سؤال الآن، أنت لما تعرف السبب ألا تنظر إلى أن الفعل أخف مباشرة؟ لكن لما أنت تمسك إنسان يسرق وتوديه الشرطة، الشرطة يدقون اسمه يستفسرون عنه، يقول لك: الله عنده رصيد في البنك 50,000 دينار. بعد شنو يصير عندك الآن لما عرفت السبب؟ يزيد عندك الفعل ويزيد عندك إيش؟ قباحة الفعل تزداد بمعرفة الأسباب، كما أن قباحة الفعل تقل بمعرفة الأسباب. هذه قضية مطلدة عند الله عز وجل وعند الخلق. فلما أنت ترى أن شيخ ويزني، هذه قبيحة قبيحة، جاوزت 40 وجاوزت 50، وش الداعي لهذا الكلام؟ يا أخي الله موسع عليك، راح تزوج. قال: وعائل، لا، وشيخ زان وملك كذاب. الإنسان اللي يكذب في العادة يكون مضطر محتاج. طيب أنت ملك، شو اللي يحوجك إلى الكذب؟ تقول الناس بعطيك وما تعطيهم، ليش تكذب عليهم؟ تقول الناس: والله أنا مكره، وأنت ما أنت مكره، ليش؟ تقول الناس: أنا ما أقدر أسوي هذا الفعل، وأنت تقدر عليه، ليش؟ شو اللي حدك على قولة العامة؟ ما الذي حملك على هذا الكذب؟ الكذب يعني نعم الكذب كذب، حتى ترى وجد داعية ولم يوجد، لكن أن يكذب الإنسان بدون الداعي هذا أقبح، ولذلك ترتب عليه هذه العقوبة. وفي نفس الحديث دلالة على قباحة الزنا فكيف إذا كان بلا سبب، وعلى قباحة الكذب فكيف إذا كان بلا سبب. ثم هذه قاعدة احفظوها، لا يمكن، هذه جرني أن أتكلم عن شيء ثاني، صح أن نتأخر لكن هذه أشياء مهمة لابد أن نقولها، ما ندري إحنا نختم مسلم ولا لا، لكن لازم نقولها الآن. لما ترتب أن العقوبة ازدادت، العقوبة ما تزداد وأصل الفعل مباح، انتبه، العقوبة متى تزداد؟ أصل الفعل يكون محرما، ثم بتغير أحوال الفعل العقوبات تزداد. وهذا يجعلنا نقول في حديث لعن الله زوارات القبور، ما تجي أنت تقول أن يجوز للمرأة أن تزور القبور بس إذا كثرت تكون ملعونة، ما يصير. الأصل الفعل يكون مباح، إذا كثرت تصير ملعونة، ما يصير. يعني في القاعدة المضطردة شرعا ما يصير، متى العقوبات تزداد؟ إذا كان أصل الفعل محرم. إذن أنت لازم تقول أن أصل زيارة المرأة للقبر محرمة، فإن كثرت استحقت اللعن. مثل هنا الآن أصل الكذب محرم، فإن كان من رئيس مسؤول كان أشد حرمة، والعقوبة أعظم وأشنع وأفظع. هذه قضايا مضطردة، ولذلك الذين قالوا بأن المرأة لا يكره في حقها زيارة القبور، تدرون وش قالوا عن حديث لعن الله زوارات القبور؟ شيخ فلان وش قالوا؟ قالوا أن هذا الحديث منسوخ. وأنا أسألكم سؤال، هل يرد النسخ على الخبر؟ ما يرد، لأن لعن الله هذا خبر ولا لا؟ الخبر ما ينسخ. هذا ترد عليهم، انتبه، ترد عليهم، تقول شلون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور، أنت تقول هذا منسوخ، يعني صار الخبر الأول كذب، ما يمكن. فلذلك الذين يقولون يجوز للمرأة أن تزور المقابر لكن لا تكثر فإنها ملعونة، وقعوا في اضطراب، كيف تكون ملعونة إذا أكثرت وإذا مر مرتين جائزة؟ قالوا في أفعال من بعض الصحابيات وأمهات المؤمنين في زيارة القبور. يا إخوان أنا بسألكم سؤال، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، إيش اللي يقدم عند الأصوليين؟ القول باتفاق العلماء. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعارض مع الفعل يقدم قوله عليه الصلاة والسلام. ليش قالوا يقدم قوله؟ قالوا لأن القول بيان والفعل يعتريه ما يعتريه من الأحوال. لما قال لك صلي قائما هذا بيان ولا لا؟ طيب صلى هو قائما، يعتري أنه كان مريض ولا ما يعتري؟ شفت شلون؟ لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط، بيان ولا لا؟ طيب بال وهو مستقبل بيت المقدس، يمكن أنه كان محتاج مو قادر يجلس، يمكن ما كان قادر يتحول. الأفعال دائما تعتريها الأحوال، يحفظ القاعدة هذه، الأفعال تعتريها الأحوال، أما القول ما يعتري شيء، واضح. طيب إذا كان قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعارض مع فعله يقدم القول، فكيف إذا تعارض قوله مع فعل بعض الصحابيات؟ شو نقدم أبو عبد الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتذر إيش في الفعل، كما نحن نوجد نذكر الأحوال لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ونبقي القول، فكذلك نوجد الأحوال لأفعال الصحابة والصحابيات ونبقي القول. فماذا نقول مثلا في زيارة عائشة لقبر أخيها؟ نقول ما زارت القبر للقبر، إنما زارت لتصلي على القبر، لتصلي على أخيها، لأنه مات في الطريق، لعل أحدا لم يصلي عليه. إذن لابد أن نبحث عن سبب. فإن قال قائل كانت تدخل في حجرتها وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في بيتها، يقول هذه حجرتها، وين تروح؟ وين تروح؟ تحتاج أن تذهب إلى الحجرة مثلا. إذن لابد أن ننتبه لهذه القضايا. إذن قال هنا في الحديث، قال وملك كذاب وعائل مستكبر. الأصل أن اللي يعيل يحتاج إلى مال، إما أن يكون عنده كسب أو عنده مال، فينفق من ماله المخزون أو ينفق من معاشه الذي يعمله بصحته وعافيته. طيب إذا لم يكن له مال ولم يكن له عيش يعمله وعمل يعمله وهو معيل، ماذا يفعل الآن؟ الناس يعطون يقول لا ما أبي، ويتكبر على الناس، هذا ما يجوز. طبعا هذا كما يقال في فرق بين التكبر وبين التعفف. ما الفرق بين التعفف والتكبر؟ التعفف أن الإنسان عنده ما يعيشه لكن بضيق فيتعفف عن أخذ الصدقات والزكوات. يقول في نفسه مثلا أركب سيارة موديل 2000 أحسن من أن يقول الناس أعطوني صدقة عشان أركب سيارة 2010 مثلا. يقول كوني أنا أكل مع أهلي خبز وخل أحسن من أني أذهب وأقول للناس أعطوني عشان أكل عيش مثلا، هذا اسمه تعفف، هذا مطلوب شرعا. طيب ما معنى العائل المستكبر؟ العائل المستكبر هو أن له للناس عليه حقوق لا يستطيع أداءها. الناس يقولون بنسد عنك، أنت من المديونين، بنعطي دين الناس عنك. يقول لا ما أرضى، لا ما أرضى. طيب تضيع حقوق الناس عشان سمعته يتكبر، فضيع حقوق الناس، يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم، هذا مستكبر وعائل مستكبر. ولا بعض العلماء يقول في شرح هذا الحديث علامة العائل المستكبر أنه ضيع الحقوق الواجبة لأجل الحفاظ على سمعته. شوف الكبر، الإنسان أيهما يقدم، الحقوق الواجبة ولا سمعته؟ حقوق الواجبة، لأن حقوق الناس مقدم على سمعة الإنسان، مقدم على سمعة الإنسان، فهو يقدم الحقوق الواجبة. وأصل العائل اسم فاعل من عالى، عالى الرجل عيالا صار له عيال، عالى الرجل صار له عيال، وعالى الرجل أهله أي بمعنى عيشه، عالى يعول فهو عائل. ولذلك في مسائل الفرائض يقولون المسألة عائلة، يعني إذا زادت، وهنا زاد حمله فسمي عائلا. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قال ثلاث لا يكلمهم الله بدون التاء. في رواية السابقة ثلاثة لا يكلمهم الله، فيكون المعنى ثلاثة، فيكون المعنى ثلاثة أي ثلاثة من الرجال، يكون التقدير من الرجال أو من الأصناف، ثلاثة من الأصناف أو ثلاثة أصناف بدون من، فهذا أمر واسع. أما هنا قال ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم بدون التاء، هكذا عندك في الرواية في نسخة. فكيف نحمله؟ يعني هذا إذا قلنا إنها ثابتة بدون التاء، رواية محفوظة، فيكون التقدير ثلاث خلال لأن خلال جمع خلة مؤنثة، فيكون كلمة ثلاث مذكرة. ثلاث خلال من اتصف بهن وجد هذه العقوبة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. قد يقول قائل قد سبق فيما مضى أصناف أخرى، هنا أصناف أخرى، كيف الثلاث هذه ما تخلص؟ نقول إن كلمة ثلاثة أو خمسة أو سبع ليس للحصري، ليس للحصري، وإنما لبيان الذكر. وهذه ذكرنا مرارا وتكرارا، قلنا أضعف أنواع المفاهيم مفهوم العدد، أضعف أنواع المفاهيم مفهوم العدد. فلما يقول في بعض الأحاديث ثلاث لا يكلمه، ثلاث لا يكلمه الله، بعدين نجد صنف آخر صنف آخر، فليس المقصود الحصر، المقصود بيان العد. مثل ما أنت تقول مثلا وها هنا أصناف من الناس، واحد اثنين ثلاث، ثم تأتي في موضع آخر وتقول وها هنا أصناف من الناس واحد اثنين ثلاث، ليس مقصودك الحصر، مقصودك التمثيل ها هنا وها هنا. إذن هذا من باب التمثيل، فاختلف النوع. قال رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، عند بير في الصحراء مر به الرجل يريد الماء فمنعه، أو عند عين ماء مثلا، أو عنده مزادة، أو عنده قربة كبيرة وهذا الرجل يحتاج وهو مو محتاج وهذا زائد عن حاجته، فيمنعه من ابن السبيل. ما الذي يحصل إذا منعه من ابن السبيل؟ ربما يهلك، فيكون سببا في إهلاك ابن سبيل أيا كان ابن السبيل مسلم ولا كافر. قال ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدق وهو على غير ذلك. ذكر كلمة بعد العصر ليس للحصر، وإنما لبيان غالب الحال، لبيان غالب الحال. الناس أكثر شيء يحلفون متى؟ لما يبقى آخر النهار ويخافون الدكاكين تسكر وأن البضاعة تبقى وتفسد فيحلفون، يكثرون الحلف. إذن بيان الغالب الحال، يعني أنت الحين لما تروح مثلا تروح شربة الخضار، الحين جايبين الناس السلع من المزارع يبيعونها بالجملة، هو الساعة 7 يخلصون، فلما يبقى على الساعة 7 نص ساعة تلقى الرجل يصرخ أكثر ويجيب الأيمان أكثر، ليش؟ يبي يخلص قبل الناس يروحون. فالمقصود هنا بعد العصر إنما ذكر لبيان الحال وليس حصرا، أنه هذا لو كان الفجر ما يخالف، لا، كل وقت هو الإثم نفسه مترتب، لكن بعد العصر كان هذا حال الناس، يجيب سلعته الصبح ويرضى وما يحلف، آخر النهار يخاف أن الناس يروحون ينصرفون والبضاعة تبقى، ولذلك كان يحلف. قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، هذا الحديث من الحديث المتفق عليه، وقد ذكرته في كتابي، نسأل الله تيسير طبعه، آثار السلف الصالحين وأقوال العلماء الناصحين في وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين. هنا قال ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إذا الحاكم أعطاه قام يمدح، ما أعطاه قام يذمه، إذا شاف من الحاكم خير رفعه في السماء، ما شاف منه خير نزله إلى الأرض، حطه تحت الثرى، تحت الثرى كأنه ما يسوى حتى التراب في عنده. المقصود ورجل بايع إماما لا يبيع إلا لدنيا، فيه دلالة على أن بيعة المسلم واعتقاده السمع والطاعة يجب أن يكون تديناً، مو عشان دنيا. فلتأمل الآن، إنسان يرى أن السمع والطاعة للأمير تدينا يؤجر عليه، الآخر يقول لا، إذا أنه زين لا والله نكون معه، مو بزين ما نكون معه. هذا نسأل الله السلامة والعافية هو آثم بكل حال، لكن إثمه يزداد إن كانت بيعته بهذه النية الفاسدة. إذن لاحظوا الآن، إنسان يبايع إماما تدينا هذا يؤجر بكل حال، إن أعطي وشكر ازداد أجره، وإن منع فصبر ازداد أجره، وإن لم يحصل له لا هذا ولا ذاك يؤجر على بيعته الدينية التدينية اللي في قلبه. طيب، إن بايع رجل رجلا لا يبايع إلا لدنيا، هذا آثم بكل حال، لكن يزداد إثمه إن لم يفي بما بايعه عليه لأجل الدنيا. انتبهوا لهذه القضية، فقضية السمع والطاعة هي قضية عبادة. مع الأسف خوارج أثروا في جمهور المسلمين حتى أصبح عامة الناس اليوم يغفلون عن هذه القضية، يرون أن هذا مو عبادة، لا، هذا نص الحديث، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، إن أعطاه منها قال بعطيكم مساكن قام يمدحونه، خلى المستشفيات مجانا قام يمدحونه، وإن لم يعطيه منها لم يفي، مسك وقتر عليهم أو وعدهم بأشياء وما وفى بها، خلاص صار هو بعد يقول ما دام هو ما وفى أنا بعد ما أوفي، يعامله بالمثل. إذا أنت تعامل الحاكم بالمثل شو الفرق بينك وبين أجل؟ ما صار في حاكم محكوم، صرت كل واحد يدعي أنه رأس. ولم يفي أصلها يفي بالياء، لكنها كتبت بلا ياء لأنها مجزومة من وفى يفي، من وفى يفي. أي ذكرني بقصة لا بأس أذكرها عشان يعني يذهب النوم عني وعنكم. يقولون أن أظن الله أعلم أن أحد اللغويين دخل إلى الكوفة، فجاءه الناس طلاب يطلبون منه العلم، فاختلفوا في الأمر من وقى، فسأله بعض الطلاب ماذا يكون الأمر من وقى؟ قال قي. قال فكيف يكون تصريفه؟ قال قا قي قو قيا قو قما إلى آخره، جاب التصريف الاثنى عشر. فسمع صاحب شرطة وراح، سمع رجل في المسجد من الأعراب راح عند صاحب الشرطة، قال هناك رجل جالس في المسجد يعلم الناس لغة الديكة قا قي قو قيا قو. جاء الرجل فسمعهم إلى الآن في قا قي قيو قيا إلى آخره. فهذه وفى هي أصلها من فعل الأمر في. طيب، إذا أمرت الاثنين فيا، إذا أمرت الجمع فو، أحيانا ما يدخل علينا واحد يقول هذا الشيخ يعلم فا في فيا فو، ما في مشكلة نتعلم. إذن هذا التصريف صحيح، يكون على حرف واحد فعل الأمر من، تضيف إليه الضمائر أو لا تضيف، فتقول في الواحد في، أي في وفي بالأمر، وفيا للمثنى مذكرا كان أو مؤنث، وفو للجمع. هذه مسائل صرفية. وأورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو بسند آخر، وفيه قال رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطع، وهذا أعم من البيع. أورد رحمه الله هذه الأحاديث من طرق مسندة. الأول قال حدثنا أبو بكر بشيء مر ذكره، ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار هو محمد بن بشار العبدي البغدادي الملقب ببندار، قالوا حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر عن شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث عن علي بن مدرك وهو النخعي الكوفي، علي بن مدرك النخعي الكوفي عن أبي زرعة وهو أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي، فهو حفيد الصحابي المعروف جرير بن عبد الله البجلي من طبقة التابعين أبو زرعة. عن خرشة ابن الحري، عن خرشة ابن الحري وهو ابن قيس النخعي الكوفي، عفوا الفزاري الكوفي، عن أبي ذر جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله تعالى عنه، سابع سبعة وقديم الإسلام رضي الله تعالى عنه. ثم قال الإمام مسلم حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي وهو البصري من شيوخ الإمام مسلم، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان البصري، يحيى بن سعيد بن القطان البصري قرين الإمام أحمد وإمام من أئمة الجرح والتعديل، قال حدثنا سفيان وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، قال حدثنا سليمان الأعمش، هذه فائدة لطيفة، إضافة الاسم إلى الوصف جائز، سليمان الأعمش يجوز إضافة الاسم إلى الكنية، فتقول سليمان أبي زرعة مثلا، ويجوز إضافة الاسم إلى اللقب سليمان الأعمش، ويجوز إضافة الاسم إلى النسب فتقول سليمان الكاهلي، كل هذا أمر جائز من حيث اللغة. سليمان مر ذكر الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، والأعمش لقبه. عن سليمان بن مسهر وهو هنا في هذا الحديث، هو سليمان بن مسهر أيضا الكوفي، عن خرشة بن الحر عن أبي ذر قال وحدثنيه بشر ابن خالد القائل حدثنيه، هو الإمام مسلم، هو الإمام مسلم بشر ابن خالد العسكري البصري، قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان مرة ذكر هؤلاء كلهم. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية الأعمش مر ذكرهم عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي، أبو حازم سلمان الأشجعي الكوفي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدرسي أحفظ الصحابة وأكثرهم رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البدني. قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد ابن العلاء بن كريب، أبو كريب محمد بن عنا بن كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني زهير بن حرب، وهو زهير بن حرب النسائي، زهير بن حرب ابن الحرش أو الحرشي النسائي البغدادي، قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي مر ذكره، وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي قال وحدثنا سعيد ابن عمرو الأشعثي الكندي الكوفي، قال أخبرنا عبثر على وزن جعفر، لا تنسى هذه عشان ما تخطئ في النطق، تقول عبثر على وزن جعفر، قال حدثنا عبثر وهو ابن القاسم الزبيدي الكوفي، عبثر ابن القاسم الزبيدي الكوفي كلاهما يعني سعيد وعبثر عين الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة، والمساومة بيعة صحيحة باتفاق العلماء، وهنا الإنسان يكاسر، معنى المساومة المكاسرة. بكم اشتريتها؟ أعطيك فائدة. قال اشتريتها بمئة وأعطني فائدة 20، قال لي أعطيك فائدة 10، هذه تسمى مساومة. فإن كذب الرجل في خبره الأول بأنه اشتراها بمئة فهذا يدخل في هذا الحديث. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد البغدادي، قال حدثنا سفيان، وهو سفيان بن عيينة المكي، عن عمرو وهو ابن دينار المكي، عن عمرو ابن دينار المكي قال عن أبي صالح مر ذكره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. تفضل. نعم، لأنه يمن بما يملكه وبفعل ليس لأحد فيه أي داخل. طيب لما الإنسان يمن، أنت تمن بأي شيء؟ المال لا تملكه، المال مال الله، إنما هي في يدك. تمن بأي فعل؟ الفعل بحول الله وقوته. نعم، أخوكم أبو ماهر يقول يعني صح الأثر عن ابن عباس أنه وجد أناسا يعارضون حديث النبي صلى الله عليه وسلم في على الصحابة الخرص، فقال أقول لكم قال الرسول وتقولون قال بكر وعمر، فإذا تم بعرض قول الرسول لا معقول وإنما نوجد الصحابة إيش؟ مخرجا، ونوجد لأفعالهم مسوغا، ولا نترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نترك الأقوال لأجل أفعاله؟ يعني هذا يعني الإنسان ينتبه للحديث يفهمه على ضوء عام، يفهمه على ضوء عام. مثلا حديث لعن الله زوارات القبور، نحن نقول لا يجوز للمرأة أن تزور القبور مطلقا. لاحظ الآن، لما رأينا بعض زيارات النساء علمنا أنها إذا كانت الزيارة لا لقصد المقبرة هذه مسألة أخرى، إذا كانت الزيارة تبعية لا قصدية هذه مسألة أخرى. من أين فهمنا هذه الأحوال الاستثنائية؟ من أفعال الصحابة. فإذا النص يبقى على ما هو عليه. نعم، تفضل. طيب حتى لو كان أعلم أليس أفعالهم تعتريها الأحوال؟ طيب كيف إذن يترك النص لأجل فعل يعتريه الحال؟ أضرب لك مثال، أبو بكر رضي الله عنه وعمر كانوا ينهون الناس أن يحجوا إلا مفردين، صح؟ صح ولا لا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع، صح؟ الآن أنت الآن تقول أن أبو بكر وعمر أعلم بمقال رسول الله، أقول لك نعم أعلم، لكن كونهم أعلم لا يعني أن أفعالهم لا تعتريها الأحوال. فأنا أبقي النص أن التمتع أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبحث عن أحوال فعال وأقوال الصحابة، فأقول إن أبا بكر إنما أمر الناس، أو عمر أمر الناس، أو هما أمر الناس بالإفراد لعلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالتمتع لعلة وبيان حكم. العلة لأن الجاهليين كانوا يرون ذلك من الكبائر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا إزاحة هذا الاعتقاد السائغ الشائع بين المشركين، وأيضا لبيان أن هذا أفضل عمرة وحج وأيسر على الأمة، وما اختار النبي وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسر. إذن هذه قضية. طيب وبكر وعمر أمر الناس بالإفراد ونهي عن التمتع، عندهم حال، ما هو الحال؟ بينه عمر، قال حتى لا يخلو البيت من طائف. طيب إذا كان البيت الآن الحمد لله لا يخلو من طائف، في كل وقت تجد ناس يطوفون ولا لا؟ هل الآن نصر على فعل أبو بكر وعمر بعد؟ ما له معنى. لذلك ابن عباس لما كان في خلافة معاوية كان لا ينهى الناس عن الإفراد، ليش؟ إن المسلمين كثروا فما كان البيت يخلو من طائف. العلة اللي كان لأجلها أبو بكر وعمر ينهيان الناس عن التمتع منفية. نعم، لا بد من النظر إلى الأحوال. أبو أحمد، نعم، لأن أوفى غير وفى، أي فرق. لما أنت تقول وفى الرجل بالعهد، فهي صارت وفى الرجل بالعهد يعني حافظ على عهده، أما أوفى حافظ وأتى بكماله، لأن القاعدة في اللغة العربية أن زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، فالله أمرنا بالكمال وما أمرنا بمجرد الوفاء. أوفوا بالعقود، أي احرصوا على أن تأتوا بالعقود على أتم وجه وأكمله، هي زيادة حرف أفادنا زيادة معنى. هذا مباح لا شك، تجسس يجوز لأجل الحفاظ على الأمن العام، يجوز تجسس على الكفار لأجل معرفة نياتهم، يعني مثلا قطعا يجوز أن الدول الإسلامية ترسل جواسيس لمعرفة أحوال اليهود مثلا، هذا بالاتفاق، لا أعلم خلافا بين العلماء على أنه مباح. نعم، تفضل. خاص من البصر، نعم، الخالق سبحانه وتعالى وإلا لم ينظر لا يغيب عن بصره شيء. نعم، لا كيف؟ لا، إذا نفيت الخاص لا تنفي العام، لكن إذا نفيت العام تنفي الخاص، إذا قلت لا يبصر معناها لا ينظر. إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا لم يفي. نعم، هذا صفة من صفات الخوارج، أنهم يخرجون لأجل الدنيا. ولهذا لما جاء رجل لابن عمر وأراد أن يخرج على يزيد ماذا قال له؟ قال هل يمنعونكم من الصلاة؟ قال لا. قال هل يمنعونكم من الحج؟ قال لا. قال إذن أنتم تريدون الدنيا. ومن فقه الإمام مسلم كما سيأتي أنه ذكر أوصاف الخوارج في كتاب الزكاة، ليش؟ دلالة على أنهم لأجل الفلوس خارجين طالعين. عشان كذي أنت في الواقع العمل تشوف أن اللي يتكلم كثير إذا ألجم وأعطي شيء سكت وصمت، أنت تعرف ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب النار؟ الكلب ما يمكن أن يسكت عن النباح إلا إذا أعطيته شيء من الطعام، صح؟ هذا وجه مشابه يعني. نعوذ بالله من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.